9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها للتعاون مع سائر الدول في مجال تصنيع طائرات الاستطلاع المسيرة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من إقامة مسيرة الأعلام وتؤكد عدم السماح بتجاوز الخطوط الحمراء. ملك الأردن يشدد القيود على أخيه الأمير حمزة ويعتبر رئيس الديوان الملكي السابق خائنا للأمانة. إلى التفاصيل، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني تسارع وتيرة دخول إيران لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا. وخلال مراسم إزاحة الستار عن طائرة النقل الخفيف سيمورغ محلية الصنع، أعلن العميد أشتياني ضرورة وجود طائرات شحن خفيفة إلى جانب مروحيات الإغاثة للمساعدة في تقديم الخدمات للمواطنين والأجهزة الأخرى. وأكد بأن طائرة سيمورغ تعزز المصالح الوطنية في إطار توفيرها للعملة الصعبة وإتاحة فرص العمل المباشرة وغيرها دعما للاقتصاد المقاوم. يذكر أن هذه الطائرة تحمل كمية شحن لا بأس بها وتحلق بمديات جيدة، إضافة إلى سرعة هبوطها وإقلاعها. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع سائر دول العالم في مجال تصنيع طائرات الاستطلاع المسيرة. وقال العميد أبو الفاضل شيكارتشي إن إيران تمتلك اليد الطولة إقليميا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة. وتطرق العميد شيكارتشي إلى زيارات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري لعدد من البلدان، قائلا إنها تجري في إطار الدبلوماسية الدفاعية والأمنية. وأضاف أنه خلال زيارة اللواء باقري الأخيرة إلى طاجكستان تم الاتفاق على موضوع مكافحة الإرهاب الإقليمي والدولي، كما تم تدشين مصنع لإنتاج الطائرات الاستطلاع المسيرة في هذا البلد. جددت المقاومة الفلسطينية تحذيرها للاحتلال من إقامة مسيرة الأعلام، مؤكدة أنها لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها معركة سيف القدس في المدينة المقدسة. جاء ذلك خلال رسالة مفتوحة وجهتها المقاومة للاحتلال، وصفت فيها إقامة مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى بغطاء من سلطات العدو بأنه لعب بالنار، محذرة من أنها لن تتردد في تجاوز الخطوط الحمراء للمسجد الأقصى إذا ما تمت المسيرة والاقتحامات. وقد صادقت السلطات الصهيونية على السماح لمسيرة الأعلام التي ستقام نهاية الشهر الحالي بالمرور من باب العمود في القدس. صادق ملك الأردن على فرض قيود مشددة على اتصالات وإقامة وتحركات أخيه ولي العهد السابق الأمير حمزة. وقال الملك عبد الله في بيان إن الأمير حمزة استنفذ كل فرص العودة لرشده والالتزام بسيرة الأسرة. وهاجم البيان رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله واعتبره خائنا للأمانة، متهما إياه بإجراء اتصالات بشخصيات في الداخل والخارج من أجل التآمر على الحكومة. وكان ملك الأردن قد اتهم أخاه في نيسان العام الماضي بالاتصال مع جهات خارجية لزعزعة أمن البلاد، وهو ما نفاه الأمير حمزة قبل أن يقدم اعتذاره للملك ويتخلى عن لقبه كأمير. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أبلغت أعضاء الناتو رفضها انضمام السويد وفنلندا للحلف. وأضاف أردوغان: لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم، متهما هذين البلدين بإيواء جماعات إرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وفي السياق أكد أردوغان أن تركيا لا تستطيع التخلي عن العلاقات مع روسيا وعن غازها، معتبرا هذه المسألة استراتيجية. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفنلندي إمكانية حل المشاكل التي طرحتها تركيا بشأن طلب بلاده الانضمام إلى الناتو. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي لبحث تطورات طلب انضمام هذين البلدين إلى الناتو بعد تخليهما عن حالة الحياد طويلة الأمد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
خطوات متزايدة تخطوها الدول الغربية نحو تصعيد التوتر مع روسيا، ولا يبدو التراجع أو التفاوض واردا بين الأطراف المعنية بالأزمة في الوقت الراهن على أقل تقدير. الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى في البيت الأبيض رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، حيث بحث الزعماء الثلاثة تطورات طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو بعد تخليهما عن حالة الحياد على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، وتماشيا مع سياسة واشنطن الرامية لتوحيد أوروبا ضد روسيا. مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان اعتبر تحرك الدولتين الأوروبيتين لحظة فاصلة في الأمن الأوروبي، وأعرب عن ثقته بأنه ستتم معالجة مخاوف تركيا إزاء القضية. في المقابل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد موسكو على قرار فنلندا الانضمام للناتو سيكون مفاجئا، وإن الجيش هو الذي سيقرر طبيعته مع الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل وميزات تطور عضوية فنلندا في الناتو. فيما تحدث مسؤولون روس عن إمكانية استئناف الحوار بين موسكو والغرب، ولكن بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا. وعلى صعيد الدول الأعضاء في الناتو يتزايد الخلاف بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف، خاصة فيما يخص الأولويات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد رفض بلاده لطلب الدولتين الأوروبيتين الانضمام للحلف، وقال إن البلدين وخاصة السويد بؤرة للإرهاب. فيما كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو في حال تلبية مطالبها المتعلقة بتعامل البلدين مع منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية، إضافة إلى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب شراء منظومات صواريخ S-400 الروسية. الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش قال هو الآخر إنه سيحذو حذو تركيا تجاه القضية ما لم يتم تلبية مطالب بلاده في البوسنة والهرسك، وشدد على أن الكروات في البوسنة والهرسك أهم بالنسبة إليه من الحدود الروسية الفنلندية بأكملها، وانتقد موقف رئيس وزراء بلاده الداعم لانضمام فنلندا للناتو.
أكد المتحدث الرسمي باسم الكريملين ثقة روسيا بحاجة أوروبا إلى مشروع نورد ستريم 2 في المستقبل بغض النظر عما تقوله الآن. واتهم ديمتري بيسكوف شركاء روسيا الأوروبيين في هذا المشروع الغازي بأنهم قصروا النظر في تقييم المشروع. من جهته دعا المستشار الألماني أولاف شولتز إلى معالجة مسألة الاستقلالية في مجال الطاقة على المستوى الأوروبي. وقال شولتز إن بلاده تعول على الجهد الأوروبي لتفعيل آليات التزويد بالطاقة والاستغناء عن الوقود الروسي. أعلن سياسيون أفغان في المنفى تشكيل مجلس أعلى للمقاومة الوطنية، محذرين طالبان من وقوع حرب أهلية إذا لم تشكل حكومة أكثر شمولاً. وعقب اجتماع في أنقرة ضم نحو 40 شخصية سياسية أفغانية، أعلن بيان للمشاركين أن المجلس سيكلف بتمهيد الطريق لتحرير أفغانستان، كما شدد على استحالة فرض حكومة مستقرة بالقوة مؤكدا شرعية المقاومة المسلحة. يذكر أن من بين أعضاء المجلس الجديد نائب الرئيس السابق عبد الرشيد دوستوم ورئيس الاتحاد الإسلامي الأفغاني عبد الرسول سياف وزعيم أقلية الهزارة محمد محقق وأحمد والي مسعود ممثل الجبهة الوطنية للمقاومة. إلى العناوين. طهران تؤكد استعدادها للتعاون مع سائر الدول في مجال تصنيع طائرات الاستطلاع المسيرة. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من إقامة مسيرة الأعلام وتؤكد عدم السماح بتجاوز الخطوط الحمراء. ملك الأردن يشدد القيود على أخيه الأمير حمزة ويعتبر رئيس الديوان الملكي السابق خائنا للأمانة. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا. أهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان إلى لقائنا هذا في حدث وحوار، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848-098، 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989-3888-7840-50. حياكم الله. نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء لنسلط الضوء على خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا، وقضية دخول رتل عسكري أمريكي إلى مدينة عزاز السورية، وقيامه بزيارة قواعد عسكرية تركية شمال حلب لتسنين خفايا هذا التحرك الأمريكي وتبيانها، والصلة بين المخططين الأمريكي والتركي لاحتلال بعض الأراضي في سوريا سيكون محور النقاش. بعض وسائل الإعلام السورية كشفت تفاصيل جديدة عن هذا الموضوع، عن دخول الرتل العسكري الأمريكي إلى هذه المدينة وقيامه بهذه الزيارة لقواعد عسكرية تركية شمال حلب. صحيفة الوطن السورية نقلت عن مصادر معارضة مقربة من ميليشيات ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم تركيا شمال وشمال شرق سوريا، أن قوات تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت على متن مصفحات تحمل العلم الأمريكي من معبر باب السلام الحدودي مع تركيا شمال حلب إلى مدينة عزاز المحتلة، في تحرك هو الأول من نوعه وتحت حراسة مشددة من قبل الجيش التركي. بيّنت المصادر أن القوات الأمريكية توجهت إلى القاعدة العسكرية التركية في مدخل هذه المدينة بالقرب من المشفى الوطني، ثم زارت قاعدة الجيش التركي في بلدة مارا إلى الجنوب من مدينة أعزاز. كشفت أن ضباطا عسكريين أمريكان اجتمعوا وبشكل مغلق مع نظرائهم الأتراك في قاعدتي الجيش التركي في عزاز ومارع دون معرفة فحوى المناقشات التي دارت بين الطرفين والتي نأى الإعلام التركي أو حتى المعارض الخوض في تفاصيلها. لفتت أيضا إلى أهمية هذا الإجراء العسكري للجيش الأمريكي لكونه استهدف زيارة قاعدتين عسكريتين للجيش التركي سبق وإن تعرضتا لمرات عديدة خلال الأشهر الماضية إلى هجمات صاروخية مما يسمى بقوات تحرير عفرين والتي تدور في فلك ميليشيات قسد، وهو تطور بارز يعني الجيش التركي ومرتزقته من جهة وميليشيات قسد من جهة أخرى نظرا للصراع العسكري الدار بينهما في المنطقة وفي عموم مناطق شمال وشمال شرقي سوريا. نتابع. ما هو الهدف من زيارة القوات الأمريكية إلى قاعدتين عسكريتين تركيتين في سوريا؟ كيف يمكن النظر إلى التنسيق عالي المستوى التركي الأمريكي على الأراضي السورية؟ هل ما جرى خلال الأعوام الماضية كان بتنسيق وعلى مستويات عالية بين الجانبين الأمريكي والتركي أم كل على حدة والآن اقتضت المصالح أن يكون هناك توجه موحد؟ نسأل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. في الحديث حول هذا الموضوع وحول التنسيق التركي الأمريكي على الأراضي السورية، لم يكن مستغربا هذه أو مستغربة هذه الزيارة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء، فقد جرى من مثيلاتها الكثير والكثير، وعلينا أن نفهم بعض المعادلات الواضحة في هذا المشهد، ألا وهي قضية التنسيق على المستوى بين الجماعات الإرهابية وبين الدول التي دعمت هذه الجماعات على الأرض السورية. مراقبون للوضع في تلك المناطق أعربوا مستمعي الكريم في تصريحات عن اعتقادي من التحرك العسكري الأمريكي شمال حلب يندرج في إطار مساعي إدارة بايدن للتوسط بين طرفي النزاع لتحقيق انفراج سياسي بينهما ينعكس إيجابا على جهود واشنطن للتقريب بين الميليشيات ومرتزقة أنقرة بغية دمجهما تحت راية معارضة واحدة، وأن تكون الراية دائما موحدة بالشكل الذي يريده الجانب الآخر. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم الإعلامي والصحفي السوري الأستاذ مازن بلا. السلام عليكم. حياكم الله. سعد أن تكون معنا أستاذ مازن، ونحن نبحث في هذا اللقاء هذه الزيارة، والبعض يقول أن هناك خفايا أكثر تعقيدا بين الاحتلالين التركي والأمريكي على الأرض السورية بدأ يتضح بعض منها من خلال هذه الزيارات واللقاءات والاجتماعات. تفضل.
يعني لم أسمع بداية السؤال، صوت ضعيف نوعا ما، ما هي بداية السؤال؟
أستاذ مازن، نسأل عن التنسيق الأمريكي التركي على الأرض السورية.
تمام.
نعم.
يعني أولا لا أعتقد أن هناك تنسيق حقيقي بين التواجد الأمريكي والتركي. التواجدين يعتبران احتلالا للأراضي السورية بالتأكيد. لكن هناك خلافات تكتيكية عديدة بين الجانبين، كل جانب منهم يدعم طرف، وكل جانب لديه مصالح خاصة يعني مرتبطة بالمنطقة. لكن ما يعني ما يجمع الاحتلالين حقيقة هو إبقاء سوريا والمنطقة ضمن حالة التوتر وضمن عدم القدرة على الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها. الولايات المتحدة تعمل حقيقة على يعني تكريس نوع من الإدارة الذاتية الذي يمكن أن يؤدي لاحقا إلى حالات انفصال متعددة ليس انفصال واحد، لأن التواجد الكردي حقيقة في الشمال السوري ليس متفق، يعني ليس هناك عصبية واحدة ضمن هذا التواجد. أحزاب متعددة بأهداف متعددة بغايات متعددة بتحالفات متعددة. بالنسبة للأتراك الحقيقة يعني هي مشكلة لديهم، يعني أنا بتصوري يعني ما قاموا به من احتلالات طرح تحديدات الأزمة عبر الشريط عبر الشريط يعني تم فتحهم منطقة آمنة بتوطين اللاجئين، هم بالنهاية فرضوها بالقوة، يعني فرضوها عبر دخولهم إلى الأراضي السورية، فرضوها عبر طرد عبر يعني خلق حزام حقيقة سكاني وتغيير ديموغرافي كبير جدا. هذا التغيير أيضا اتجه باتجاه مناطق التواجد الأمريكي، قصر تقوم بمثل هذه العملية، تقوم أيضا بتحول ديموغرافي.
أستاذ مازن، كيف تفهمون أو دعنا نسأل بهذا الشكل، الهدف السياسي العسكري المعلن أو المبطن من أن تقوم قوات أمريكية بزيارة قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش التركي على الأراضي السورية، ماذا يعني ذلك؟
هلا يعني خلينا نلاحظ شوي يكون موضوعين التواجد الأمريكي في سوريا تواجد ضعيف جدا، لكنه هو نحن غنزير، يعني غنزير في مواجهة الوجود الروسي صح التعبير. هذا التواجد له أهداف حتى ولو كان رمزي، أهمها عدم خلق ترابط بالحدود البرية بين سوريا ومحيطها، يعني بين سوريا والعراق وسوريا وتركيا مستقبلا. يعني لاحظ معي التواجد دائما عند المثلثات التي تنطبق فيها الحدود سواء في الطنف أو في الشمال الشرقي لسوريا في منطقة الجزيرة. هلا الأبعاد الاقتصادية ضعيفة بالنسبة للولايات المتحدة في تلك المنطقة، لكنها كبيرة جدا في الأبعاد الاستراتيجية. قدرتها على التحكم بالأمور وقدرتها على إعادة رسم المنظومة الشرق أوسطية مرتبطة بتواجدها في تلك المنطقة لأنها منطقة أزمات. صحيح بأن التواجد الأمريكي الأساسي هو في العراق، لكن في هذه المنطقة هم يقطعون يعني على المستوى الاستراتيجي طرق الاتفاق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، سواء بالنسبة للصين أو بالنسبة لإيران أو حتى بالنسبة لباقي الدول شرق آسيا. طيب. يعني هذه العراق معاني في هذا التواجد.
طيب أستاذ مازن، فقط أتوقف عند قضية التكتم الأمريكي والتركي على ما دار خلال هذه الزيارة وخلال هذا الاجتماع، كيف نفهم أن يكون هناك تكتما أمريكيا وتركيا على ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات، ولماذا وبهذه الفترة الحساسة في مفترق طرق سياسي عالمي إن صح لنا التعبير؟ تفضل.
يعني لن نكون أيضا واضحين في هذا الموضوع، الحرب الأوكرانية فرضت شروطها في هذا على يعني على كل التحالفات في المنطقة. الآن نشأت الولايات المتحدة ترشيد بشكل أو بآخر مع أنقرة، على الأخص يعني ربما طرحها بعض الأوراق من أجل موافقتها على دخول السويد على سبيل المثال إلى حيث الناتو، أو ربما يعني أيضا ضمن الاحتمالات تريد إبعادها بشكل أو بآخر عن التنسيق بينها وبين موسكو. يعني كل هذا الأمر موجود الآن، يعني تحالفات حقيقة أو التنسيق الذي يجري هو تنسيق قلق، هو تنسيق ينظر إلى واقع الحرب وإلى تطورات الحرب. بالتالي يعني ظهرت هذه الامور، ظهرت الزيارات، ظهرت المباحثات ومحاولات ايجاد تحالفات جديده، لكن كلها كلها حقيقه هي قلقه جدا، يعني تحالفات قلقه، تحالفات هشه، نتيجه لانها ظهرت نتيجه الحرب وليس نتيجه ابعاد اخرى. بالتاكيد يعني حاليا اذا نظرنا بالعمق تركيا لا تملك نفس الاهداف الاستراتيجيه بالمنطقه التي تملكها الولايات المتحده، يعني هذا قوله واحدا على الاخص انها تحاول ان تحافظ على نقطه توازن في المنطقه مع روسيا مع ايران وحتى مع يعني الشرق اجمالا.
أسأل فقط حول المشهد الميداني أستاذ مازن في ريف حلب الشمالي وكذلك الشمال الشرقي ومستقبل الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأرض العربية السورية. تفضل. المشهد الميداني أستاذ مازن بلال كيف تقرؤونه؟
تمام. المشهد الميداني، تسأل عن المشهد الميداني. يعني حاليا نشهد تصعيد حقيقة لدى قوات قطر. هذا التصعيد كان متوقع، يعني بسبب حصول توترات واضحة، محاولة خلق فرش ثاني واقتصادي، يعني محاولة حيوان قطر تحاول أن تخلق شخص شعبي بورجوازية اقتصادية في الجزيرة السورية غير تلك التي كانت قائمة. طبعا هذا ينعش باقي الطيش الثاني في المنطقة، ونحن نعرف أن معظم الطيش الثاني هم من العرب من العشائر تحديدا. طبعا هذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من عدم التوازن في المنطقة، في منطقة الجزيرة، سيؤدي إلى عداء مع قوات قطر. ما يجب أن نلاحظه هو موقف الحكومة السورية، يعني موقف الحكومة السورية تحاول جاهدة أن لا تدخل في صراع عسكري مع فرس سوري وهو السوريين الأكراد في المنطقة، لذلك يعني لا تحاول أن تصعد من هذا الأمر. بالعكس، يعني عندما ظهرت مشاكل في قطر على سبيل المثال تجاوبت دمشق مع المساعي الروسية من أجل تهدئة الوضع سواء في الحقيقة أو في القامش. الأمر بالنسبة لحكومة دمشق حساس جدا، وهي لا تريد أن تتبنى بشكل كامل كل ما يجري، يعني العمليات العسكرية تشهد أو غيرها. لا، هي بالعكس تفضل وجود حل مع تلك القوات رغم أنها تعتبرها قوات خارجة.
لكم منا كل الشكر تقدير أستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من سوريا، حدثتمونا، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله ولم يحضراتكم سمعين الأفضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. ودعنا الأستاذ مازن بلال ولا زلنا نبحث في هذا الموضوع الذي نبحث من خلاله قضية الخفايا. لا يخفى على المستمع الكريم أن السنوات الماضية جرى فيها تنسيق على مستويات عدة بين العصابات الإرهابية، بين الدول التي اجتمعت على سوريا. نتحدث عن حرب كونية بكل المقاييس، كانت حرباً معنية بتفتيت الجغرافيا السورية، تفتيت المجتمع السوري، خلق قلاقل أو بلابل وفتن، بالإضافة إلى مجاميع مسلحة تسمى بهذه التسمية أو تلك، بالنهاية محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. هذا المحصلة النهائية، أما في النتائج التي وصل إليها وبعد كل الهزام التي منيت بها تلك الجماعات الإرهابية والدول التي دعمتها بالسلاح والمال وما قدموه خلال السنوات الماضية، نتحدث عن أكثر من عقد من الزمن، هناك مئات المليارات من الدولارات رصدت لتفتيت وتمزيق سوريا وجعلها مجموعة من العصابات الإرهابية تلعب هنا أو هناك، بالإضافة إلى الجغرافيا التي حاول فيها الجانب التركي أو الأمريكي أو غيره من الدول الأخرى التي كانت تدعم تلك الجماعات الإرهابية أن يكون لها دور في هذه المنطقة أو تلك. بعد كل ما جرى اليوم نتحدث عن تنسيق، عن محاولات لتوحيد المعارضة، لن نريد أن نشبه هذا المشهد بمشاهد أخرى موجودة في عالمنا العربي والإسلامي وهي كثيرة على سبيل المثال اليمن، بل نقول أن سوريا لها خصوصية خصوصا مع قربها لفلسطين المحتلة، وهذه الخصوصية تعني الجانب الأمريكي وكل حلفاء الكيان الصهيوني من المطبعين العرب والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وهناك كلام وحديث وتحليلات صدرت حينما كانت تقول في بداية الحرب أنها لن تنتهي بسهولة إلا بتمزيق الممزق أو تفتيت المفتت، هذا ما كنا نسمعه وما حاول من خلاله أعداء سوريا أن يفعلونه أو يقومون به على الأرض.
هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
العرض اللي بتنبت أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا نزل محور النقاش. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أرسل إلينا بمساهمة صوتية نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا هما أي أمريكا وتركيا وجهان لعدو واحد، ومن خفايا هذين الاحتلالين هو العمل على حماية الكيان الصهيوني بالإضافة إلى تنفيذ أجندات تخدم دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا أخ العزيز والفاضل الذي اهتم بقضية ما تم إعلانه قبل ساعات المراسل العسكري القناة الثانية عشر العبرية، والذي أكد أن الجيش الإسرائيلي تعرض اليوم لطائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأسقطها، وتبين لاحقا أنها تعود للجيش الإسرائيلي. الأخ أبو محمد مهدي يقول أن عملية إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية على يد القوات الجوية الإسرائيلية إنما هو دليل على ارتباك وتوتر نفسي يعيشه جيش هذا الكيان الذي ظن أن الطائرة تابعة لحزب الله والفصائل الفلسطينية، ودليل آخر على انعدام التنسيق داخل الجيش الصهيوني والكيان المؤقت. افتحي لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف المستمعين، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل وشكرا على هذه المساهمة. الأخت فاطمة من العراق نستمع إليها في هذه اللحظات.
أردوغان العثماني عميل لأمريكا، هذا أردوغان يحلم بالدولة العثمانية، يريد يسيطر على الأراضي في العراق وفي سوريا وينهب ثرواتها. أكبر عميل داعشي هذا أردوغان العثماني. فاطمة من العراق.
حياك الله بياك أختي الفاضلة فاطمة من العراق، شكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. بالعودة إلى ما ينشر في هذه اللحظات، طبعا الحديث حول سوريا يطول والأخبار حول سوريا دائما موجودة، لكن ما يهمنا حقيقة الحديث حول خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا، وهل هناك تنسيق بين الجانبين، وكيف لنا الحديث حول هذا الارتباط أو العلاقة السورية الأمريكية التركية على الأرض السورية. ربما أحيانا تتقاطع المصالح ويكون هناك ابتعاد، لكن بالنهاية حينما يكون الضحية واحدة نجد أن الكثير يسيل لعابه لمزيد من ضرب تلك الضحية أو الانقضاض عليها أو قضم جزء أو أجزاء منها. هذا الأمر موجود في عالمنا ونعيشه سياسيا وعسكريا وفي كثير من الأحيان. الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا في هذه اللحظات. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
في الاقتصاد وفي كل مجال، وهذه الحكومة فقدت الشعب.
الأخ عدنان الصحناوي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بداية لكم تحية المحبة والأخوة وتحية المقاومة والصميم.
حياكم الله.
كلنا نعلم أن أمريكا وتركيا ينهجان نهج الاستعمار والاحتلال، وما وجودهم على الأراضي العربية السورية إلا احتلال، مهما كانت صفاته ومهما كانت مبررات وجوده. وجوده لفرض الفوضى وتخريب واحتلال واغتصاب أراضي ليست لهم. إننا في سوريا نستنكر وجودهم ونعمل على مقاومة، وستستمر المقاومة حتى تحرير كل تراب سوريا على امتداد مساحة سوريا بأكملها. نرفض وجود الاحتلال التركي والأمريكي وكل من يساندهم. هم الذين جابوا لنا الإرهاب على سوريا وغدوه ونهبوا خيرات سوريا. نسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم وترتفع رايات الحق خفاقة، ولا بد أن ينتصر. للباطل عدة جولات وللحق جولة واحدة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا.
حياك
الله. شكرا جزيلا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الحديث عن دخول مدرعات ومصفحات أو آليات عسكرية بجانب أمريكية طبعا إلى جانب الجيش التركي وعمل لقاءات، يعني ذلك أن هناك تنسيق. القاعدتين العسكريتين للجيش التركي التي دخلهما الرتل الأمريكي تعرضتا لعدة مرات لهجمات صاروخية مما يسمى بقوات تحرير عفرين التي تدور في فلك ميليشيات قسد. هذا التحرك العسكري الأمريكي شمال حلب البعض رأى أنه يندرج في إطار مساعي إدارة بايدن للتوسط بين طرفي النزاع، وهنا جاء لتحقيق انفراج سياسي بينهما لينعكس إيجابا على جهود واشنطن للتقريب بين الميليشيات و مرتزقة أنقرة بغية دمجهما تحت راية معارضة واحدة. محاولة توحيد المعارضة اليوم يفرض أو يحاول الجانب الأمريكي فرضه كأمر واقع على الأرض. التحركات العسكرية الأمريكية خلال اليومين الأخيرين مستمعي الكريم ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي كشفت عن نية الإدارة الأمريكية الحالية لطي قرار الانسحاب من سوريا، من خلال طبعا دعم بقاء القوات الأمريكية والبدء بعملية إعادة تموضع في سوريا. أساسا قضية إعادة التموضع هذه تأتي لاستكمال ما يجري حول الأزمة الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة الآن في خبر عاجل تدعو روسيا وأوكرانيا إلى تبني التواصل والتنسيق الذي تم إنجاز عملية الإجلاء من بعض المدن من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة، والكل يبحث من أجل إنهاء هذه الأزمة، ومن بعد ذلك يتم إعادة النظر فيما يجري في شمال وشمال شرق سوريا، كذلك اليمن وملفات عالقة أخرى في بلدان عربية وإسلامية، حتى قضية الملف النووي لأغراض السلمية الإيراني والاجتماعات بيننا تدخل أيضا ضمن الحسابات الأمريكية في التعامل مع ما يجري في جزء من الجغرافيا السورية، وكذلك المشهد اليماني. لا نبتعد كثيرا لنعود ونقول بأن الاحتلال الأمريكي أو التركي بالنهاية اسمه احتلال، ويجب أن ينتهي. نهاية الاحتلال على الأرض السورية هو مطلب شعبي ورسمي وحكومي في سوريا، لا يمكن التنازل عنه أو تغاضي الطرف عنه، تركيا كان وأمريكيا. عصابات إرهابية زج بها زجا إلى الأرض السورية، أتت من أي مكان. هذه المعادلة يجب أن تنتهي بالشكل التالي: تخرج كل هذه العصابات الإرهابية التي جاءت من خارج سوريا، وكذلك القوات الأجنبية تركية كانت أم أمريكية، وإلا فسيكون مصيرها مصير تلك القوات التي قبرت من قبلها أو دحرت على الأرض السورية خلال السنوات الماضية، ونحن نبحث في مشهد بات واضح القاصي والداني. لا نتحدث عن تحليلات، بل سنوات مضت عجاف صعبة، حرب كونية على سوريا، استطاعت فيها سوريا أن تقف بوجه كل هذه الهجمات والحملات التي وجهت باتجاهها، ودعمت تلك العصابات الإرهابية من أكثر من جهة ومشهد. المشهد التالي يتحدث عن نصر سوري كبير للجيش العربي السوري وحلفائه، بالإضافة إلى كل ما جرى حقيقة من صبر كبير للشعب السوري على هذه الحرب الكونية. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. قد آن الرحيل، قد آن الرحيل، قد آن الرحيل.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حكاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حكاية ويا هنية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، أسأل الله تعالى بحق رسوله المصطفى ووليه المرتضى وآلهما الطيبين الطاهرين أن يجعلكم دائما بصحة وسلامة وخير وسعادة وبركة، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. العراق اليوم نايم بقسم الطوارئ اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا، الخريجين العاطلين عن العمل سنة بعد سنة يزدادون، عندنا بالعراق 180 ألف خريج سنويا يتخرجون من الجامعات وتوظيف ماكو، يوميا نسمع بتجمع وتظاهرة أمام الوزارات من قبل الخريجين اللي صار لهم سنوات متخرجين وماكو شغل، يوم يطلع المهندسين ويتظاهرون أمام وزارة النفط، ويوم يطلع الخريجين أمام المصفى الفلاني، ويوم خريجين أمام مبنى المحافظة، وكلها مطالبات حقه ولازم يسمعها المسؤول والسياسي ويلقى لها حل، بس مع الأسف السياسي والمسؤول العراقي بحال والشعب بحال ثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ابن زايد لو قرصته بقه وعطس عطسه يركض ركض السياسي العراقي ويغرد له ويتمنى اللحاق بيه، بس الشعب يون من الفساد والجوع والبطالة وهو لا يسمع ولا يرف لرمش، ويصر على عدم التوافق ويا أخوته وإنهاء الانسداد السياسي. بوي انطيني فاصل حبيبي، انطيني فاصل قبل ما نحكي بالقلم العريض ونتورط.
Thank you.
وطبعا مو كل الخريجين يبقون بلي عمل بالعراق. بعض الخريجين مثل صاحبنا فليح يلقى الشغلة ويتوظف بحسن وظيفة قبل ما يتخرج. فليح هذا رجال على باب الله يبيع حاجة بلف بمدينة الصدر. يوم من الأيام هو يصيح حاجة بلف حاجة بلف، شاف صويلح صديقه بيام المدرسة من بعيد يتمشى لابس قاط ورباط ونظارة شمسية ماركة وكشخة. فات من قباله صاح لصويلح صويلح ولك صويلح، وحس مثل اللي صويلح شافه وغلس. النوب قام يصيح صويلح بالسماعة وركض بصوبه، وإذا بي صويلح صاير مسؤول، صاير وكيل وزير مدري مدير عام. فليح سوى لصويلح فضيحة بالشارع من كثر ما صاح له بالسماعة. انجبر صويلح وقف لأن صار فليح قباله وصار وياه قصة بقصة، وبعد ما لم خلاص منه. ويا صويلح كان واحد حماية يمشي وراه راد يمنع فليح، لكن صويلح من شاف فليح صار بعد كلش قباله وجه بوجه، وهذا يصيح له بالسماعة ويقول له قدام الناس: أنا أخوك وابني ولايتك، تتذكر أيام المدرسة؟ تذكر كأن نلعب دعبول؟ تذكر الدعبول اللي لبقتها مني؟ سواله فضيحة قدام الناس. فصويلح استسلم للأمر الواقع وقال للحماية: وخر عنه هذا صاحبي. فسلم عليه والصافح وياه، وفليح مكيف بيه ويبوس بيه، وعرف أنه صويلح هسه صاير الدكتور صالح. فالدكتور صالح طلع شريف وباع إنسانية ويا صاحبه فليح وما تنكر إليه، فأخذ وياه. ومن ذاك اليوم أهل السوق والبسطيات بعد ما شافوا فليح، فليح عن طريق صويلح شكل ويا حزب مدري تيار مدري كتلة، وقضاها بين المسائي وبين يداوم ويغلس الدوام إلى أن دبر له شهادة بكالوريوس. وهسه لا أقلكم ولا تقلوا لي، فليح صار مدير قاطع بقواطع كهرباء بغداد. يا جماعة الخير، يعني شلون؟ يعني لازم كل خريج بالعراق يلقى له صويلح حتى يتعين ويقدر يعيش حياة كريمة ببلده؟ شلون يعني شلون؟ يا جماعة الخير، ترى بلدنا العراق اليوم مغمى عليه بقسم الطوارئ والله، والمغمى عليه بقسم الطوارئ الأطباء يتخذون تجاهه إجراءين: إجراء سريع لإنقاذه وإجراء علاجي جذري طويل الأمد. العراق يراد له هيج علاجيين، وهالعلاجيين ما ممكن تجريهن حكومة تصريف أعمال، لازم يكون عندنا حكومة قوية ومتفق عليها كل الكتل السياسية وتدعمها بكل قوتها حتى تقدر تشتغل وتتخذ القرارات السيادية بكل استقلالية بعيدا عن تأثيرات المحتل وكل التدخلات والمؤثرات الإقليمية، يعني لا شرقية ولا غربية ولا حتى جنوبية وبلا كراتين. ها يا جماعة الخير، السياسيين رحموا هالشعب، رحموا هالناس الفقرة، رحموا هالشباب اللي راح تروح عليهم زهرة عمرهم بالبطالة والفقر، لا زواج متزوج ولا وارد مال يحفظ بيه كرامته. والشاب إذا ظل بلا زواج وبلا شغل وعمل ايش راح يصير بالمجتمع بويه؟ فيا جماعة انمشي عليكم العباس أبو فاضل، يا السياسيين اتفقوا شكل حكومة وانقذ العراق اللي اقتصاده وامنه وكل وضعه اليوم بخطر، وفعلا هو مغمى عليه ونايم بقسم الطوارئ ويحتاج علاجات سريعه وانيه. واليوم اهم علاج وافضل علاج معروض على العراق ويقدر ينقل حال العراق الى افضل حال هو الاتفاقيه ويا الصين، والعمل ليل نهار على انشاء ميناء الفاو والحاق العراق بمشروع الحزام والطريق بأسرع وقت ممكن. بويه عمي راحت أيام الأحادية الغربية وأمريكا تقود العالم والصهيون يتحكم بالدنيا. هاليوم حتى السعودية اتمردت على الزعامة الأمريكية وتريد تتفق ويا الصين حتى تبيع لهم النفط باليوان، يعني بالعملة الصينية. يعني حتى الدولار بعد ما له مستقبل بالعالم. بويا اليوم روسيا تحكي وتهدد بإزالة دول غربية عن الخريطة العالمية بدقائق. بويا الغرب وأمريكا بأزمة. عمي يالنايمين وتحلمون بعدكم بالحلم الأمريكي، اصحوا قبل ما يفوتكم القطار وتروح عليكم فرصة إنقاذ مستقبلكم ووطنكم. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
للكبير وللصغير.